نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 35 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة النور، وفي تتمة قوله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية. قال المصنف رحمه الله: وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري: فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جرير وقال ابن جريج: حدثنا أبو الزبير قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه. قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاووس أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا، ولا أوثر وجوبه عن أحد،
ولا آثر وجوبه
عن أحد، ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا نابيا.
وفي نسخة ناسية.
وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: بسم الله والحمد لله، السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد.
وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري.
وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: بسم الله والحمد لله، السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه كان يؤمر بذلك، وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عوبد بن أبي عمران الجوني.
وفي نسخة عويد. نعم.
عن أبيه عن أنس قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال. قال: يا أنس، أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت يعني بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك. يا أنس، ارحم الصغير ووقر الكبير، تكن من رفقائي يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه عويد ابن أبي عمران الجوني عن أبيه. قال البخاري في التاريخ الكبير: عويد ابن أبي عمران الجوني البصري عن أبيه منكر الحديث، هذا الحديث لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تحية من عند الله مباركة طيبة. قال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالتشهد في الصلاة: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يدعو لنفسه ويسلم، هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق.
هذا أحد الأحاديث الواردة في التشهد. نعم، وردت صيغ أخرى عن عمران بن حسين عن ابن مسعود. نعم.
والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، والله أعلم.
هذا صحيح، الذي في مسلم مقدم. نعم.
وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها رخصة للأعمى، فيها رخصة للأعمى والأعرج والمريض، ورخصة للإنسان أن يأكل من بيوت أقاربه، الآباء والأبناء والإخوان والأخوال والخالات والصديق، وكذلك العبد والقهرمان. ثم الرخصة في الأكل مجتمعين أو متفرقين، وإذا كان الأكل مجتمعين وإن كان الأكل مجتمعين أفضل. وفيه الأمر بالسلام إذا دخل الإنسان بيته، إذا دخلتم بيوتا فسلموا، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يعني يسلم بعضكم على بعض، سلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. وسمى غيره نفسا له، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة. وهذا مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، مثله هذه الآية فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، كذلك سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، لا شك أن السلام مشروع ومستحب إذا دخل الإنسان بيت أهله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لما بين الأحكام والشرائع هذه الأحكام العظيمة قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، تعقلون وتتدبرون وتتأملون ثم تعملون، فلعلكم تعقلون فتعملون بها وتمتثلونها. وهذا هو العقل عند ورود النصوص عليه، إن كانت خبرا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب التصديق، وإن كانت أمرا أو نهيا فالواجب الامتثال بالأمر أو الانتهاء عن النهي. ولا شك أن السلام من الذكر، إذا دخل بيته سمى الله التسمية، فالتسمية ذكر والسلام ذكر. وجاء في السنة بسم الله اللهم إني أسألك فار المولج والمخرج، كلاهما ذكر، والأقرب أن هذا للاستحباب. أما السلام إذا لم تجد فيه أحد ففيه نظر، لا، والحديث لا يصح كما سبق. قال والله تعالى قال، والله تعالى قال في أول السورة ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، ولم يذكر فيها السلام في هذه الآية. نعم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك. أمرهم الله
في آية في الاستئذان في الانصراف. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. في أمر جامع كصلاة العيد أو جمعة أو اجتماعهم في مشاورة أو في جهاد فلا ينصرف حتى يستأذن. وفي سورة الأحزاب ذكر الله تعالى المنافقين، ذكر الله تعالى أن المنافقين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة، يعني في الجهاد، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فهذا الاستئذان للانصراف كالذي سبق من آيات الاستئذان في الدخول، وهذا فيه دليل على أن هؤلاء المؤمنين كانوا على أن هؤلاء المؤمنين كامل الإيمان، فاستأذنوا في الانصراف. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. أمره أن يأذن لبعضهم إن شاء، أمره أن يأذن لبعضهم إن شاء وأن يستغفر لهم، والله غفور رحيم لمن استأذن أو استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه لا حرج، لا حرج عليه في وهذا. وفي الآية وفيها في هذه الآية إثبات اسم الغفور، إثبات اسم الغفور والرحيم، إثبات اسم الغفور والرحيم، وهما من أسماء الله تعالى. وفيها أيضا أن الله تعالى غفور رحيم، أن الله تعالى غفور رحيم بعباده، حيث رخص لهم في الاستئذان، ورخص لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأذن لمن شاء صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. وقوله إنما المؤمنون، يعني إنما المؤمنون الكمل، مثل قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه الآيات في المؤمنين كامل، في المؤمنين كامل الإيمان. وهذه مثلها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم، معنا الوقت باقي. نعم، سم.
وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابن عجلان.
عن عجلان عن سعيد في نسخة قال أبو داود سنة أبي داود عن محمد بن عجلان. نعم، بشر بن المفضل. نعم نعم.
عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به، وقال الترمذي حسن. محمد بن عجلان.
عن ابن عجلان. يستأذن عند المجيء ويستأذن عند الانصراف ويسلم، وهذا السلام جعله المؤلف مثل الاستئذان، كما يستأذن عند الدخول يستأذن عند الخروج، وكذلك السلام يسلم عند المجيء ويسلم عند الانصراف. أما المصافحة تكون عند المجيء أم عند الانصراف؟ عند المجيء. إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت ذنوبهما كما تحط على الشجرة ورقها. أما عند الانصراف لم يرد المصافحة. انتبهوا أن بعض الناس يعني لا بد أن يصافح إذا انصرف، ليس لازما، إنما هذا عند اللقاء. نعم.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله: قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه، أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمرهم الله أن يشرفوه. هذا قول، هذا قول، وهو الظاهر من السياق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده، كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته.
ولكن هذا منسوخ، لم يعمل بها إلا صحابي واحد وهو علي رضي الله عنه. والشيعة من فرط جهلهم وغبائهم وسفههم وضلالهم وانحرافهم يفضلون علي على عمر وعثمان وأبي بكر، يقول أنه ما أحد تصدق عند مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا علي، هو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. هكذا يعني على الريحة كده، استنباط عجيب. نعم.
قال رحمه الله: والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي والله أعلم.
ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية قولين: الأول يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، لا تقول يا محمد يا ابن عبد الله يا ابن عبد الله يا ابن عبد المطلب، ولكن شرفوه وعظموه وبجلوه، قولوا يا رسول الله يا نبي الله. وقيل المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول على غيره، فإن دعاءه مستجاب على غيره كدعاء بعضكم بعضا، فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعوا عليكم. هذا القول الثاني، كدعاء بعضكم بعضا. ونقل شيخنا حفظه الله كلام العلامة الشنقيطي محمد الأمين في أضواء البيان، فقال قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأهل العلم في هذه الآية أقوال راجعة إلى قولين، أحدهما أو أحدهما أن المصدر الذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، على هذا فالرسول مدعو. الثاني أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، على هذا فالرسول داع. ويضح معنى قول من قال إن المصدر مضاف إلى مفعوله أن المعنى: لا تجعلوا دعاء الرسول إلى الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا لهم يا محمد مصرحين باسمه، ولا ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله مع خفض الصوت احتراما له صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وهذا القول في الآية مروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة كما ذكره عنهم القرطبي، وذكره ابن كثير عن الضحاك عن ابن عباس، وذكره أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد ومقاتل، ونقله أيضا عن مالك عن زيد بن أسلم، ثم قال: إن هذا القول هو الظاهر، واستدل له بالآيات التي ذكرنا. وأما على القول الثاني وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ففي المعنى وجهان. الأول مضاف إلى فاعله، الأول ما ذكره الزمخشري في الكشاف، طبعا مع التحفظ في النقل عن الزمخشري، قال: إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي. والوجه الثاني هو ما ذكره ابن كثير، يعني الزمخشري أضاف قولا آخر، هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره، قال: والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاء الرسول أن دعاءه على غيره كدعاء لا تعتقدوا نعم لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي، والله أعلم، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قال مقيل الشنقيطي عفى الله عنه وغفر له: هذا الوجه الأخير يباه ظاهر القرآن، لأن قوله تعالى كدعاء بعضكم بعضا يدل على خلافه، ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض. فدعاء بعضهم بعضا ودعاء بعضهم على بعض متغيرا كما لا يخفى. والظاهر أن قوله لا تجعلوا من جعل التي بمعنى اعتقد، كما ذكرنا عن ابن كثير آنفا. والراجح لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لأمر ما كدعاء بعضكم بعضا. وفي الآية أن الأصل في الأوامر الوجوب، وهو قول الجماهير من أهل اللغة والأصوليين. وقال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: الأمر للاستحباب، والصواب قول الجمهور. فالإمام أحمد رحمه الله قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا الأثر العظيم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواه عنه تلميذه الفضل ابن ضياء وكذلك تلميذه أبو طالب، كلاهما روي هذا الأثر عن الإمام أحمد، وهو يرسم لنا منهجا واجبا على كل من استطاع الوصول إلى الحق، فإنه لا يجوز له أن يقلد في خلافه. نعم، انتهى الوقت. لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.